وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أشرف الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في ختام حلقات برنامج ليتفقهوا. نختم اليوم بمشيئة الله تعالى شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل المدرس بالحرمين الشريفين. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم، بارك الله فيك.
نكمل اليوم ما بدأناه في اللقاء الماضي، وقد وصلنا إلى القاعدة 31. يقول فيها المصنف رحمه الله: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ هذا الدرس مستعينين بالله سبحانه وتعالى، تكليل عليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يسر لنا العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. كما تقدم اليوم بإذن الله تعليق على ما تيسر من القواعد والأصول الجامعة للإمام العلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وأعلى درجته في عليين منه وكرمه، آمين. ونحن قد توقفنا عند القاعدة، قاعدة 31. قال رحمه الله: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها. فهذه القاعدة كما تقدم الإشارة مرارا وغيرها من القواعد ترجع إلى القاعدة العظيمة في مسألة المصالح، وأن الشريعة كلها مصالح وكلها خير وكلها بر وكلها مصلحة، ومن ذلك تبعض الأحكام. ولهذا تعمل هذه القاعدة في بعض الأحكام فتتوافق أحكامها، وفي الحكم الواحد قد يباين الشيء نظيره لأمر عارض. ولهذا قال: فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. فالأحكام قد تتبعض بحسب تباين أسبابها، وقد يحصل بينها ما يقتضي به تباينها، وكل هذا مبني على أدلة الشرع التي في ضمنها المصالح والمعاني والحكم والأحكام العظيمة. من ذلك مسألة مثلا في باب الرضاع وفي باب النسب ومسائل أخرى أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، أو كما جاء في الشرع، أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالأخ من الرضاعة والابن من الرضاعة وجميع من ينتسب إلى صاحب اللبن بالرضاع يكون له أحكام خاصة لا تكون مساوية للأخ لمن كان بينه وبين الصلة بالنسب. فالابن مثلا والأخ من جهة الرضاعة له حكم يتعلق بالتحريم والمحرمية والخلوة، لكن يباين الأخ وسائر من يثبت له حكم وسائر قرابات من النسب يباينه في أحكام تتعلق مثلا بالإرث، تتعلق بالنفقة، تتعلق بالعقل في باب الدية. فهذه من الحكم العظيمة والشريعة أنهما يتباينان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا في أحكام أخرى، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة فيها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد أو عهد إليه أخو عتبة بن وقاص، هذا قد اختلف في إسلامه، إلى ابن وليدة جمعة، كانت قد عاهرت معه الجاهلية، وقال إن ابنها منه، وهي وليدة جمعة فراشه، فطال به وهو لم يعلم الحكم رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال: واحتجبي منه يا سودة. فما رآها حتى لقيت ربها، يعني أثبت له الحكم في باب ونفى عنه الحكم في باب، فلهذا أثبت له الأخوة من جهة أنه ولد على فراش جمعة، لكن لما رأى شبها بينا بعتبة قال: احتجبي منه يا سودة. وأشار ابن القيم رحمه الله فوائد عظيمة في هذا الحديث، المقصود أن هذه القاعدة مبنية على أصول متفق عليها، هذا من رحمة الله ومنه ولله الحمد والشكر. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا.
نعم، وهذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالإحسان إلى الغير. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا، وهذه مقاعدة فيها تفصيل كثير، لكن هي من حيث الجملة هذه القاعدة تجري في الديون التي لا تحتاج إلى نية، ليست مطلقة أدى عن غيره واجبا، وإن كان ظاهر القاعدة إطلاق، لكنها هذا الإطلاق مقيد من جهة أن المراد بذلك الواجب الذي لا يحتاج إلى نية، كما لو أدى دينا عن غيره مثلا. أما لو كان هذا الدين من باب الزكاة، كان زكاة واجبة عليه، كفارة واجبة عليه، فهذه لا تصح إلا بنية من وجبت عليه، فإذا أذن له في ذلك وأدى عنه أجزأت. أما من أدى دينا عن غيره وهو لم يعلم، فهذا له تفاصيل كثيرة وله أحوال عدة عند أهل العلم، لكن من حيث الجملة أنه إذا أداه وكان حال أدائه لم ينوي الرجوع، نوى بذلك وجه الله، فلا ينبغي أن ينزل عن هذه المرتبة ويرجع بعد ذلك، لأنه أخرجه بنية، بهذه النية والعالية، وهو أنه أداه عنه، فلهذا لا يجوز له المطالبة، إلا بأن لو أن هذا الشخص الذي أدي عنه لم يرضى بذلك لا يلزم بذلك، وله أجره ولله الحمد بهذه النية. لكن فلو كان على إنسان دين وعلم أنه مطالب به مثلا، فجاء شخص وأدى عنه، في هذه الحال يصح الأداء، يعني لا تشترط فيه النية في هذه الحال. فإذا أداه عنه فإما أن يؤديه بنية الرجوع، وإما أن يؤديه بغير نية الرجوع، هذا من حيث الإطلاق. لكن هناك أحوال، لو كان أداؤه عنه وكان كان قد ضمن بإذنه، هذا لو حال كانت تارة يضمن بغير إذنه، وفي حال أداء أيضا كذلك. فالمقصود أن هذا هو الأصل، فإذا أداه بنية الرجوع رجع، وإن أداه بغير نية الرجوع فلا يرجع. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها.
نعم، هذه القاعدة ترجع كما تقدم إلى القاعدة الأولى، ويتعلق بمسألة المصالح، لكن هذا في باب تزاحم المصالح وباب تزاحم المفاسد، معنى أنه لا انفكاك منهما، بل هما يعني تزاحمت المصالح، لا يمكن جمع المصالح ولا يمكن درء هذه المفاسد، فلا يحصل إلا أحدهما في باب المصلحة، ولا يحصل تلافي إلا إحدى المفسدتين في باب المفسدة. في تزاحم مصالح اختار الأعلى، تارة يكون على سبيل الوجوب، تارة يكون على سبيل الاستحباب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. دخلت المسجد أنت الآن ثم أردت أن تكبر للصلاة، وقبل التكبير أقيمت الصلاة، في هذه الحالة يجب الدخول مع الإمام. لكن لو دخل بعد الإقامة فهذا فيه تفصيل كثير، لأنه شرع في الصلاة، لكن إذا كان قبل ذلك فإذا فلا صلاة إلا المكتوبة، كما عند مسلم. عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. وكذلك في باب تزاحم المفاسد، يعني إذا كان لم فكاك عن أحدهما في هذه الحالة، إذا وجد مفسدتان وهما يعني لا ينفك عن أحدهما واضطر إلى فعل أحدهما، فإنه يفعل الأخف في باب المفسدة، لأن درء المفاسد التي هي أعظم هو الواجب، وتحصيل المصالح التي أعلى هو الواجب. ثم هذا أيضا باب عظيم، خاصة باب تزاحم المصالح والمفاسد، هذا من أعظم أبواب هذه القاعدة، ومن أفضل ومن أجل فروعها، خاصة في مثل هذا الزمن، في باب تزاحم المصالح، باب تزاحم المفاسد. فلا ينبغي للإنسان أن يكون له عين واحدة في باب النظر، فإذا نظر في باب المصالح لا ينظر بعين واحدة إلى إحدى المصلحتين، ولا ينظر بعين واحدة إلى إحدى المفاسد، بل ينظر بعينين بصيرتين إلى المصلحتين وإلى المفسدتين، فيختار أعلى المصلحتين ويدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، ارتكاب أدناهما وتوفيت الأعلى، عكس المصالح. ولهذا ليس الفقيه والبصير الذي يعرف الخير من الشر، إنما الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وإلا معرفة الخير من الشر تعرفه حتى يعني ليس خاصا بالآدميين بل بالبهائم، البهائم تعرض عما فيه ضرر عليها وتقبع عما فيه نفعها، تجبر حين البهائم. لكن الشأن في معرفة خير الخيرين فيختار الأعلى منهما إذا لم يمكن الجمع. وكذلك في باب المفاسد يدفع شر الشرين إذا لم يمكن دفعهما جميعا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه لا تزرموا عليه بولة. المفسدة حصلت الآن، فكان في هذه الحال هو دفع المفسدة العليا، وإن ترتب على ذلك وقوع المفسدة التي هي أدنى. والقواعد في هذا كثيرة والأدلة في هذا كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها من طرق: لولا أن قومك حديث عهد بجهدي لهدمت الكعب وجعلت باب شرقيا ومغربيا. الحديث إلى غير ذلك من أخبار في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير.
نعم. وهذا أيضا من محاسن هذه الشريعة، لأنه حين يكون تخيرا له فإنه تخير يرجع إلى شهوة اختياره. الحمد لله ما دام الأمر في باب الاختيار فالأمر فيه سعة، فله أن يختار هذا وله أن يختار هذا، ما دام الجميع كله جائزا فله يختار. في باب الكفارات: كفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة. يختار اختيار تشهي بحسب ما يختاره. وكذلك سائر ما يخير فيه، لكن المكلف يختار الأيسر في باب الشريعة، والذي يحصل به اليسر والسهولة، وأن يكون أخذه به وأداؤه له بنفس مقبلة طيبة. وهذا يختلف بحسب النفوس وحسب الأحوال، وهذا باب واسع. وإذا كان هذا التخيير لغيره فلا يرجع إلى شهوته واختياره، بل يختار الأعلى في المصلحة، لأنه يختار لغيره فهو تخيير كما قال العلامة سعدي رحمه الله لمصلحة غيره، كما قال اسمه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قد عندك حسن وعندك أحسن، فإذا مثلا كان هذا الولي لليتيم يشرف على ماله وأراد عرضه للبيع فينظر فيما هو الأحسن في هذا المال، أو أراد التصرف فيه، هل التصرف فيه يكون على وجه المضاربة فيه على وجه بيعه مثلا ولا يضارب به، ينظر الأصلح لحظ من ولي عليه، لأنه يرجع إلى اجتهاد من له النظر. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 35، من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.
نعم، وهذه القاعدة كشأن كثير من القواعد قد تكون موضع خلاف، في موضع خلاف، وهذا موضع خلاف، لكن علماء الحنابلة يرون العمل بهذا وهو القول الصواب الموافق للدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اختلف في بعض فروع هذه القاعدة لكن هي ثابتة من حيث الأصل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو صحيح عند أبي داود: من أصاب، لما سئل عن الثمار أو الثمر المعلق، قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجريد وقد بلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فجعل أقسام أربعة عليه الصلاة والسلام: اسم لا شيء فيه، وهو من كان له حاجة وتشهل وأخذ من هذه الثمار، وهذا بضوابط مذكورة عند العلماء بشرط أن لا يكون محاطا ولا يترتب ذلك ضرر على صاحب البستان، وغير ذلك مما بينه العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسائل في كتب الفقه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، لأن خروجه أخذ شيء منه ويخرج به هذا نوع تعدي، عليه غرامة مثلي، غرامة مثلي ما أخذ والعقوبة. عند أحمد جلدات نكال، يعاقب عقوبته، عقوبة مالية وعقوبة بدنية. وهذا القسم الثاني. القسم الثالث: من سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجريد وهو الحرز وقد بلغ ثمن المجن، يعني ربع دينار أو ثلاث دراهم على خلاف باب تقديره، لكن هو ربع دينار عند أهل العلم كما في حديث عائشة، فعليه القطع في هذه الصورة. ومن سرق منه دون ذلك، يعني دون النصاب، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. في هاتين الصورتين غرامة مثليه والعقوبة، وفي صورة فيها القطع وصورة لا شيء فيها، فهذا من هذا. وهناك أيضا مسائل أخرى ذكر العلماء وحكم بها بعض الصحابة في مضاعفة العقوبة حين يسقط عنه الحد، وهذا هو الصواب كما تقدم لهذا الحديث. وأيضا جاء في حديث آخر سئل عن حريسة الجبل عليه الصلاة والسلام وأجاب بنحو من هذا صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي كما يقال علم حريسة يعني مع فعيلة مع مفعولها التي يحرسها الجبل، معنى أنه ليس هذا من باب الحرز فلا يكون فيه القطع من جهة أنه ليس حرزا، فجاب عليه الصلاة والسلام أو ذكر نحو مما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه.
نعم، وهذا أيضا مما ذكره ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه. وهذا عند أهل العلم، عند جماهير العلماء، سواء أتلفه لينتفع به من باب الضرورة أو من غير باب الضرورة. من العلم فرق بين الضرورة وغير الضرورة. جماهير العلماء على أنه يضمن مطلقا، فلو اشتد به الجوع ولم يستطع أن يدفعه إلا بأن يأكل طعاما لغيره قالوا إنه يضمن، وفي قول المالكية أنه لا يضمن لأن الواجب لا يؤخذ عليه، ليس لا يؤخذ عليه ثمن. وقد يؤيده الأدلة الأخرى الدالة على وجوب طعام الجائع وإكرام الضيف، والجائع هذا من باب أولى. فمن أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه لدفع مضرته أي للضرر الحاصل فلا ضمان عليه. لو صالت عليه بهيمة فإنه يدفعها بالتي يحسن. وجاءت أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن يدفع عن نفسه، قال من قتل دون دمه دون ماله دون أهله حلفه شهيد. حديث عبد الله سعيد بن زيد ذكر أربعة، حديث عبد الله عن الصالحين أيضا قال ذكر واحدا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى. فالمقصود أنه بيّن أنه يدفع، لكن يدفع بالتي أحسن شيئا فشيئا. فإذا كان هذا لأجل الضرر الحاصل عليه فهو الصائل، والصائل لا حرمة له. لو كان آدم فإذا كان هذا لو كان آدميا خشع نفسه من أن يقتله فيدفع شيئا فشيئا حتى ينكف شره، على تفصيل مذكور في كلام أهل العلم. فهذا في البهيم باب أولى. أما إذا كان لدفع أذاه به فكما تقدم فإنه يضر. ولهذا في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي عن كعب بن عجرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه وهو عند قدر الله يطبخ يتساقط القمر من رأسه قال أيؤذيك هوام رأسه؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسه وأطعم ستة مساكين أو اذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام. فلهذا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام يدفع أذى القمل بالحلق، لأن الأذى ليس من الشعر، الأذى من القمل، لكنه لا يحصل دفع أذى القمل إلا بحلق الشعر، بحلق الشعر. فلما أنه دفع الأذى عنه بالشعر، وكان هذا حلق الشعر وسيلة لدفع الأذى، دفع أذاه به، مثل ما يدفع الإنسان أذى الجوع عنه عند الجمهور بكونه يأكل من طعام غيره فيضمن عندهم، يضمن عنده. كذلك أيضا في هذا الباب فيما يتعلق بالكفارة، كفارة الأذى. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
نعم، وهذا فيما يتعلق بالمعاملات، وهذا الذي تقتضيه المصلحة بين المتعاملين. فالتعامل يكون بين متعاملين على وجه المعروف، فإذا تبايعا سلعة الأصل عدم الشروط بينهما، هذا يأخذ السلعة وهذا يدفع الثمن. فإذا ادعى مثلا البائع بعدما تم البيع ادعى أنه استثنى منها شيئا أو شرطها شهرا، نقول قول النافي، وبعد تم العقد انتهى الأمر. الشروط هذه طارئة، الشروط هذه طارئة، وخلاف الظاهر وخلاف الأصل، خلاف الأصل وخلاف الظاهر. وأما مثل هذه الشروط فإنها تكون مع العقد مقارنة له، أو على الصحيح قبل العقد وإن لم تكن مقارنة، اتفق عليه قبل ذلك وإن لم يذكره وقت العقد، الصحيح يجب الوفاء به وإن كان خلاف قول الحنابلة أو قول الجمهور أيضا. فالمسلمون على شروطهم، وهذا شرط، وقد يغفل عنها وينساه مثلا من اشترط قبل ذلك وكان قد أقدم عليه بناء ذلك أو بناء ثقته به لأنه قد اشترطه قبل ذلك. فالمقصود أن من ادعى شيئا خلاف الظاهر فالأصل عدم. لو ادعى مثلا بعد العقد، لو ادعى مثلا أحدهما أنه طلب الرهن، مثل لو كان الثمن مؤجل دعا البائع أنه اشترط رهنا أو ضامنا ولم يكن في العقد موجود، فالأصل عدمه. وهكذا إذا اختلف في السعر مثلا، هذه إذا اختلف مثلا في المال الذي اتفق عليه، الأصل أن المال الذي اتفق عليه يكون بعملة البلد، بعملة البلد، مثل لو تبايع في بلادنا مثلا فالأصل أنه عملة البلاد. فلو ادعى أحدهما أنهما اتفق على تعامل بالدولار أو الدينار نحو ذلك، الأصل عدمه ما لم يقم دليل أو قرائن تبين صحة دعوى من ادعاه. فهذه أمور تبتني على المصالح بين المتعاقدين. وكذلك لو اختلف، هناك مسائل موضع خلاف إذا اختلف في الثمن، هذه فيها خلاف كثير بين أهل العلم، والصحيح أنهما يتحالفان، فهذا يحلف ما بعته بكذا ولا بيع كذا، والمشتري يقول يحلف أن ما اشتراه بكذا ولم يشتريه بكذا، ثم بعد التحالف الرضي يحلم بقول الآخر فالحمد لله، وإن لم يرضى يفسق العقد بناء على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة.
نعم. وهذا يبين أن أمر العبادة أمر عظيم، وأنها كما تقدم مقيدة بالأدلة، وأن الإنسان لا يتعبد عبادة إلا ما جاء به الدليل. ولهذا مثلا الصلاة، الأصل مشروعية الصلاة إلا ما نهي عنه في أوقات النهي مثلا، والصيام الأصل مشروعية إلا ما نهي عنه في صيام أيام العيد. فإذا عاد التحريم لنفس العبادة كما لو صلى في وقت النهي، نقول لا تصح الصلاة، لأنه يعود إلى ذات العبادة، لأن النهي جاء متوجها إلى ذات العبادة في وقت النهي. لو صام يوم عيد نقول لا يصح الصوم، لأنه عاد النهي متوجه إلى ذات العبادة. كذلك لو عاد إلى شرطها، لو صلى في ثوب نجس وصلى بغير سترة فلا تصح الصلاة، لأنه عاد إلى شرط مختص. وهنا للخلاف ما إذا لم يكن الشرط مختصا، لم يكن شرط صنك الصلاة في الثوب المغصوب، وما لأن الغصب ليس مختصا بالصلاة فهو حرام، حرام يصلي فيه، حرام ينام فيه، حرام يأكل وهو لابس ثوب المغصوب، أن يشرب هذا الثوب المغصوب. هذا الشرط، هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة، إلى تحريم وقت العبادة، لا، بجميع أحواله يجب أن يتخلص من هذا المحرم وأن يرد الغصب إلى صاحبه. وكذلك إذا عاد إلى أمر خارج، إذا عاد إلى أمر خارج كما لو كانت المغصوب عمامة ليست شرطا في الصلاة، أو خاتم مثلا مغصوب أو خاتم محرم، فهذا أيضا تصح الصلاة مع التحريم. وكذلك على الصحيح الثوب المغصوب والصلاة بالوقعة المغصوبة كما هو قول جماهير العلماء. وكذلك المعاملة، إذا تعامل أو تم البيع بثمن محرم بخمر أو خنزير نحو ذلك، فإن هذا يعود إلى ذات المعاملة فتبطل المعاملة، لأن هذا المال لا قيمة له في الشرع فلهذا يبطل. وإن عاد إلى أمر خارج العقد مثل تلقي الركبان ونحو ذلك فهذا يعود إلى مصلحة أحد المتعاقدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا ورد سيده السوق فهو الخيار تلقي الركبان، فصح العقد وجعل الخيار لمن باع، ثم بعد ذلك ورد السوق وجد أنه مغبون فإن له الخيار، بل قال بعض العلماء له الخيار مطلقا سواء كان مغبون أو ليس مغبون، لإطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه.
هذه العبادات أو الكفارات لها أسباب ولها شروط، الصلاة لا يجوز تقديمها وكذلك الكفارات على سبب الوجوب، الصلاة سبب وجوبها الوقت، سبب وجوبها الوقت، والكفارات سبب الكفارة اليمين. فلو أن إنسان مثلا صلى وقت لا تصح صلاته، قدم على سبب الوجوب. ولو أنه كفر أخرج كفارة وقال هذه الكفارة أنويها لو حصل مني يمين فحنثت فيها، نقول هذا لا يحصل به تكفير اليمين، لأن اليمين لم ينعقد سببها، إنما يكون إذا انعقد سببها ولم يحصل الشر، ولم يحصل الشر. في هذه الحال يجوز، كما لو أن إنسان حلف قال والله ما أزور فلان، كان حصل بينه وبين خصومة بينه وبين صاحبه في أمر من أمور الدنيا، فغضب قال والله ما أزوره، والله ما أدخل بيته، والله ما أكل طقم من طعام. نقول لا تحلم يا أخي، لا تجعل الحنث مانعا لك، ولا تجعل البر فيما تزعم سبب في أنك تفي باليمين، بل عليك أن تزور أخاك وأن تصله، إذا حلفت عليه رأيت غير خير منك في العين بأتي الذي هو خير، بأتي الذي هو خير كفر عن يمينك بنزول الأمران. وهذا هو الصواب، وقول جماهير العلماء في جواز التكفير بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، يعني قبل الحنث، قبل الحنث. فيجوز لك أن تزوره ولو لم تكفر، ثم بعد ذلك تكفر، لا يشترط، يعني يجوز لك التكفير قبل ذلك، يجوز لك التكفير قبل ذلك. ولهذا فإنه لا يشترط يعني أن يقع التكفير بعد الحنث، يعني بعد الزيارة، يعني كتكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وجاء حديث نص في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد شرط الوجوب هذا جاء، هذا مجزئ بإجماع العلماء. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأربعون، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض.
نعم، يجب فعل المأمور به كله، هذا هو الأصل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجب فعل المأمور، فإذا كان يستطيعه كله وجب عليه ذلك. والواجبات في حد الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذا هو ما جاء في واجبات الشريعة. لكن حين قد يعرض عارض لأسباب فيشتق عليه، ولهذا إذا حصل له أمر فقدر على البعض وعجز عن الباقي، في هذه الحالة وجب عليه فعل ما قدر عليه، وهذا إذا كان المقدور عليه عبادة، وهذا هو الأصل. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والنبي كما تقدم عليه الصلاة والسلام قال: فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاتقوا الله ما استطعتم. إلا في مسألتين، إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة، وسيلة محضة، فالوسيلة المحضة التي لا تفضي إلى المتوسل إليه لا معنى لها، لأن الوسائل تابعة، والتابع يسقط بسقوط متبوعه، إذا سقط المتبوع سقط التابع، هذا هو الأصل. ذكر بعض العلماء بعض الوسائل التي قد تشرع مع سقوط المتبوع، وهذا موضوع نظر. قالوا مثل رأس الأصلع مثل ليس فيه شعر إذا أراد أن يتحلل، أو من حلق رأسه حلقا تاما ثم بعد ذلك أخذ نسكا وليس في رأسه شيء يمكن أن يأخذه يتحلل مثلا من نسكه. ذكر ابن منذر رحمه الله كلام معناه ما يدل على أنه يشرع له يمر الموس على رأسه، وهذا موضع نظر. كثير من العلماء انكر مثل هذا وقال إنه إذا سقطت الغاية أو المتوسل إليه سقطت الوسيلة، هذا قاعدة والأصل في هذا البه، ولهذا يكون بمجرد نية التحلل يحصل بذلك. وكذلك إذا كان هذا الشيء المقدور عليه ليس عبادة، يعني يكون من هذا قاعدة أو يتفرع على هذا قاعدة من هذه القاعدة، ما كان جزءه جزء عبادة فإنه يفعل المقدور عليه، وما لم يكن جزءه جزء عبادة فإنه لا يشرع فعله. فلو أن الإنسان لا يستطيع صوم نصف يوم من رمضان كل يوم، يعني يقول هو أنا أستطيع أن أصوم في رمضان إلى نصف النهار، هل يجوز أن أصوم نصف النهار؟ أقول لا، نصف النهار ليس بعبادة، في هذه الحالة تنتقل إلى البدن، هذه في حال العجز التام الذي يستمر معه. أما إذا كان جزءه جزء عبادة مثل ما جاء مثلا في إطعام في زكاة الفطر، لو إنسان ليس عنده فاضل إلا نصف صاع هل يخرجه؟ نعم يخرجه، لأن نصف الصاع هذا عبادة، والله عز وجل في حديث الصحيحين يتقبل كما جاء في الصحيحين من آمن أنفق مقدار كف من كسب طيب فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها كما يربيكم أحد، قال مهر أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. وهناك أيضا خلاف أيضا في مسألة أخرى تتعلق بالوسيلة، وهي مسألة قراءة الفاتحة، وأن إنسان ما يستطيع قراءة الفاتحة، في قوله المذهب أنه قال يحرك لسانه لو كان، وإن كان لا يلفظ به لا يفهم شيء من هذا، لكن هذا نوع عبث عند كثير من العلم، قالوا مثل هذا لا يشرع مثل هذا الشيء. فالمقصود أنه إلى ما لم يكن جزءه جزء عبادة فإنه لا يشرع، وما كان جزءه جزء عبادة فإنه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا.
نعم، وهذه قاعدة عظيمة ولها فروع كثيرة، وقد بسط الكلام عليها رجب رحمه الله في كتابه في القواعد وغيره من أهل العلم، وهذا يأتي في أبواب كثيرة، وهو كثير في أبواب العبادة. إذا سمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهم فعل واحد، وقد اختلف في مسائل كثيرة من هذا الباب، تارة يكون محل اتفاق، فمن دخل المسجد فإنه يشرع يصلي ركعتين تحية للمسجد، لكن لو دخل المسجد مثلا لصلاة الظهر فإنه يصلي ركعتين راتبة، ويحصل بذلك تحية المسجد، يعني تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، يعني إنما مقصود الصلاة قبل الجلوس، سواء صلى ركعتين راتبة أو صلى فريضة أو صلى سنة الضحى مثلا أو صلى ركعتين مثلا بعد الوضوء. ولهذا قد يجمع عبادات متعددة أحيانا حين يكون المقصود واحد، لو توضأ ودخل المسجد وكان قد حصل منه معصية قبل ذلك، فإذا صلى ركعتين يحصل بالركعتين الراتبة هذه كلها تحية المسجد، وكذلك ركعتي الوضوء، وكذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه وإن كان بعضهم تكلم فيه لكن جماهير أهل العلم من تكلم عليه أثبتوا هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في ركعتي التوبة وكذلك أيضا لو كان له حاجة على حديث وارع التلمذي هو ضعيف فصلاها، وكذلك الاستخارة أيضا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة، هذا يشمل أي ركعتين، فقد يجمع نيات متعددة بعمل واحد، وهذا من اجتماع المصالح مع اختيار الأعلى، وهذا قد نمثل به بما تقدم، وهو أنه تجتمع هذه المصالح وينوي الأعلى ويكون ما سواه تابعا له، ويكون ما سواه تابعا. وبالتأمل يظهر مسائل كثيرة في هذا الباب، وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب تتعلق مثلا باب الغسل، فيه الغسل والوضوء واجتماعهما، غسل الجمعة وغسل الجنابة مع غسل يوم الجمعة، وكذلك طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وكذلك إذا دخل المسجد وجد الإمام راكع هل يكبر تكبيرة واحدة تكون تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع، أو لابد أن يكبر تكبيرتين، يكبر للإحرام ثم يكبر الركوع، أو يكفي تكبيرة واحدة يكبر للإحرام ثم يدخل الركوع تبعا يدخل الأصغر الأكبر، وهناك أيضا دخول العمرة في الحج، ومسائل كثيرة بعضها دليلها بين واضح، وبعضها لموضع اجتهاد بين أهل العلم رحمة الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، نستأذنكم في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، ولد سنة 24 و200 في طبرستان، ونشأ بها وأخذ عن علمائها. قال الطبري عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلات مملوءة حجارة، وأنا أرمي بين يديه، فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير. أكثر الطبري من الترحال، فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر. روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم، وروى عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، وغيرهم من العلماء. قال الذهبي: كان ثقة صادقا حافظا، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. له مؤلفات كثيرة شهيرة، منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار، وصريح السنة، وتاريخ الأمم والملوك، والتبصير في أصول الدين، وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة. قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. توفي الطبري رحمه الله عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 1300 من الهجرة عن 86 سنة، رحمه الله ورضي عنه.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نكمل معكم ومع فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن الزامل ما كنا توقفنا عنده. قال رحمه الله: القاعدة 42، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء لمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. قال إمام العلامة السعدي رحمه الله: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، وهذا الشرط دلت عليه السنة، وأنه لا بد يكون معلوما، لأن من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن، وهذا من هذا، فعند عدم العلم يحصل الجهل والمخاطرة والنزاع، فيكون ضد مقصود شرعية المعاملة. ولهذا لو استثنى شيئا من أبين قال: بعتك هذا البستان إلا نخلات، بعتك هذه الأرض إلا جزءا منها، بعتك هذه الدار إلا جزءا منها، وهذا لا يصح، لأنه لا يعلم هذا الجزء ما هو، هل هو في جهتها هذه أو في هذه الجهة، هل هو مثلا ثلث هذه السلعة، هذه المبيع، الربع، النصف، فلا بد من تعيين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا، من مسلم جاء رواية صحيحة عند بعض السنة: إلا أن تعلم، إلا أن تعلم. فهذا هو المعوضات. أما في باب التبرعات، وهذا من التيسير، من باب التبرعات يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، لأنه باب تبرع وليس فيه معاوضة، ليس فيه غرر ولا مخاطرة، فلهذا كان السعف فيه. وهناك مسائل يقع فيها خلاف بين العلم في هذا، ومن ذلك لو أن إنسان أوقف أرضه واستثنى، أو بستانه واستثنى المنفعة طول حياته، وحياته غير معلومة مثلا، إلى غير ذلك من مسائل ذكر أهل العلم في هذا الباب. لكن هناك ما تتعلق باستثناء المبيع، استثناء في باب المبيع، وتتعلق مثلا في الشيء الذي يعلم من حيث الجملة ولا يعلم من حيث التفصيل، مثل ما جاء في حديث جابر هذا في باب المعاوضات، أنه لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من البعير اشترط حملانه إلى المدينة، جابر رضي الله عنه اشترط عن النبي عليه الصلاة والسلام حملانه إلى المدينة كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل.
نعم، الأمناء ثلاثة أقسام عند العلم، منهم أمين محض، وهو الذي يقبض العين لحظ المقبض، وهو الأمين المحض، هذا قوله مقبول في الرد، يعني مع يمينه حين يدعي، حين يمكن مثلا من ردت إليه، فإذا حلف في هذه الحالة يقبل قوله، تقدم الإشارة إلى هذا. وأيضا يشبهه لكن ليس أمينا محضا، ليس يعني كالأمين المحض من جهة أنه قبض لحظ مالكه حظا، قبضا مطلقا، قبضا من كل وجه لحظ مالكه، بل مشترك بينهم، مثل الوكيل والشريك للشخص. فالشركاء في الأملاك كل منهما يشرف على شيء من المال وقبض شيء من المال، فهو يعني كل منهما قبض لحظ نفسه ولحظ غيره للانتفاع الحاصل بينهم. وقد يقبض لحظ نفسه مثل العارية. والصحيح أن العارية أمانة، وأنه إذا لم يكن هناك تلف ولا تفريط صحيح أنه لا يضمن، صحيح أنه خلافا للمذهب فإنه أمين، وهذه قاعدة في بعض فروعها ما هو موضع خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 44، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه.
وهذا من العدل، قدم مسألة أن المسائل ثلاثة أو أن الأصول ثلاثة: عدل وفضل وظلم. هذا يجري في باب العبادات، ويجري أيضا في باب المعاملات بين الناس. فأنت إذا استأجرت أجيرا فاتفقتما على مال، فإذا أدى العمل وجب له ما اشترط بينكما، إن أدى ما عليه فوجب له ما جعل له عليه. هذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن بشرط أن يؤدي ما عليه، فإنه يؤدى له ما شرط له. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 45، من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه.
نعم. وهذا أيضا عين المصلحة، لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علمه. وهذا هو فائدة اختصاص أحدهما بهذا العقد، في العقد أو الفسخ، العقد أو الفسخ، إنه لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه. من ذلك لو أنكما تبايعتما، لو تبايع اثنان سلعة، واشترط أحدهما الخيار مدة 3 أيام، فلو أن المشترط للفسخ فسخ بعد يومين ولم يعلم صاحبه في هذه الحال يقع الفسخ، ولا يشترط أن يعلم بذلك، لأن لو كان اشترط ذلك لم يكن هنالك فائدة في أنه في عدم اعتبار رضاه. إذا اعتبرنا رضاه كذلك في باب النكاح، في باب الطلاق مثلا، فإنه لا يعتبر أيضا علم الزوجة، وكذلك في باب العدة، إلى غير ذلك من المسائل التي من باب العقود والفسوخ. القاعدة: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 46، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
نعم. وهذه القاعدة دلت عليها الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، موضع خلاف لكن الصواب ما ذكر في هذه القاعدة، وسبق إشارة إلى أن هذه القواعد قد يكون بعضها موضع خلاف، موضع خلاف بين أهل العلم، وهي مأخوذة من أدلة التي جاءت فيها، تارة يكون دين نص وتارة يكون ظاهرا بينا، وقد يقطع بدلالة القاعدة بتضافر الأخبار. هذا ثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث عقبة بن عامر، من حديث المقدام وغيرهم، لأنه عليه الصلاة والسلام وعقبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم فلا يقروننا، فهل نأخذ منهم بقدر غيرنا؟ قال: إذا بعثتكم بقوم فلم يقروكم فخذوا منهم حق الله الذي يجب لكم أو يجب عليهم، يعني لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أنه يجب الضيافة على من مر في طريقه، وليلة الضيف واجبة كما قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود أن نصره واجب على كل مسلم. وهذا لذكر السبب، لأن كونهم أضياف وأن لهم حق، هذا ظاهر، فلهم أن يأخذ لفظ الآخر من زرعه وماله، يأخذ من زرعه وماله. كذلك أيضا نفقات. هناك مسائل تتعلق مثلا في باب النفقة، مثلا نفقة الزوجة والأولاد، حديث من بنت عتبة في حديث عائشة معنا في قصة بنت عتبة لما قالت يا رسول إن رأى إن أبا سمي رجل شحيف أو رجل مسيك لا يعطيني وبني ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك ويكفي وبنيك، يقول عليه الصلاة والسلام أمرها بالمعروف أن تأخذ بقدر ذلك المعروف. وذلك أن هذا السبب ظاهر ووجوب النفقة إلى غير ذلك مما جاء في هذا الباب من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وما استنبطه العلم من المسائل التي تخرج على هذه الأخبار. والصحيح يعني إذا كان الحق سببه ظاهر ولم يتمكن من أخذ حقه فلاه ذلك، بشرط أن لا يتهم بخيانة، بشرط أن لا يحصل مفسدة. أما إذا أمكن أن يأخذه عن طريق المطالبة، عن طريق القضاء، عن طريق إثبات ذلك بالشهود في هذه الحالة، هذا هو الواجب عليه. لكن العلم ذكر شروطا تضمن حصول الحق وهو المصلحة واندفاع المفسدة حين يأخذه بهذا السبب الظاهر، لكن حين يكون السبب خفيا وليس ظاهرا إنه قد اتهم بالخيانة يحصل عكس المقصود وتحصل مفسدة التي تنغمر فيها تلك المصلحة ولا تكون شيئا، يكون من باب درء، من باب يعني درء المفاسد الغالبة. وذلك أن المصلحة في هذا منغمرة، فلهذا لا بد أن يتقيد الشغل، ذكرها العلم في هذا في هذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع.
الواجب النذر يلحق بالواجب الشرع يلحق، وبعضهم يقول هل الواجب النذر، لأن هذا موضع خلاف، وهذه القاعدة موضع خلاف، وهو الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع. والأظهر والله أعلم أن هذا حسب الدليل فلا يطلق، وذلك أن المنذور غير واجب الشرع، فكونه يلحق بالواجب بالشرع من كل وجه هذا موضع نظر. والأظهر أن ينظر في المسألة، فمثلا من نذر أن يصلي فإن الواجب عليه أن يصلي الصلاة الواجبة، فالمعنى أنه يصلي قائما فلا يصلي جالس ما دام أطلق في مثل هذا. الصلاة الواجب الشرع، الواجب الشرع تكون حال القيام، صلي قائما، صلي قائما. الصوم إذا نذر الصوم إن الصوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ولا يصح الصوم نصف يوم أو بعض يوم. كذلك الصوم الواجب لا يكون إلا لا يكون مثلا من وسط النهار، فلو أصبح مفطرا ثم تذكر أنه نذر أن يصوم يوما ولم يكن أكل شيئا فإنه لا يجزي هذا اليوم، وذلك أنه أصبح مفطرا. والواجب النذر يلحق بالواجب بالشرع، الواجب النذر يلحق بالواجب الشرع، والواجب في الصوم أن يكون من طلوع الفجر بخلاف صوم التطوع يصح من أثناء النهار إذا كان لم يتناول شيئا. كذلك أيضا على الصحيح الصلاة في الشرع، الصلاة في الشرع إذا صلنا صلاة هل تجزي ركعة كالوتر أو لا بد من ركعتين لأنها أقل الواجب وهو مثلا صلاة الفجر. هنا قول بعض العلم أن صلاة الوتر واجبة، لكن هذا مرجوح، هذا مرجوح إلى غير ذلك المسائل. بعض العلم أيضا الحق بذلك لو نذر نذرا لا يطيقه، ما الواجب عليه؟ كثير من العلم يقول من نذر نذرا لا يطيقه فإنه يكفر عن كل يوم مسكين حقا له بالواجب بالشرع، على قول الجمهور خلاف الإمام رحمه الله كما قال سبحانه وعلى الذين يطيقونه فديهم طعام مسكين، كما فسره ابن عباس وغيره الشيخ الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الشيخ الكبير والمرأة الكبير، وكذلك أنس رضي الله عنه فعل هذا في آخر حياته سنة أو سنتين، كفر أو أطعم جمع 30 مسكين وأطعمهم عن شهر رمضان لما كبر وشق عليه الصوم رضي الله عنه، أنه عمر وطال عمره رضي الله عنه. بعض العلم يقول إنه يلحق بالواجب بالشرع، ومنها العلم فرق بين أن يكون العجز طارئا وبين أن يكون العجز ابتداء، مثل أن نذر شيئا ابتداء قبل أن يدخل في النذر، فإنه في هذه الحال كفر كفارتهم، وإن دخل في الواجب ثم عليه طرأ العجز عليه فإنه يلحق بالواجب بالشرع، والله أعلم. فالله أعلم. لكن حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام نذر نذرا لم يسمه فليكفر كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين، من نذر لا يطيقه فليفي به. هذا الحديث رواه سعيد بن أبي هند عن جاء من طريق طلحة بن يحيى بن عمان الأنصاري مرفوعا، وجاء من رواية وكيع عنه موقوفا على ابن عباس، وهذا اللي صحه أبو داود أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أنه جعل النذر الذي يطيقه فيه كفارة يمين وظاهره الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.
نعم، وذلك أنه قد يتعذر أحيانا يتصل الفعل في بعض الأفعال، يعني من كل وجه قد يحصل شيء من الانقطاع أحيانا، فلهذا في بعض الأحيان يكون الاتصال المعتاد كافيا، الاتصال المعتاد، ولهذا قال فعل ينبني بعضه على بعضهم على الاتصال المعتاد، على الاتصال المعتاد يخرج غير المعتاد، مثل موالاة في الوضوء، وأنه إذا توضأ ثم فصل بين الأعضاء فصل يسير بحديث هذا لا يضر. كذلك أيضا في باب الطواف والسعي، فإنه لو فصل بين الأشواط فصل يسير فإنه لا يضر. وعلى القول مثلا أيضا باشتراط موالاة بين الطواف والسعي لا يضر، مع أن السعي لا يشترط. وهنالك مسائل أخرى موضع خلاف قوي، وهو هل اشترط الاتصال فيما لو سلم من صلاته ثم خرج من المسجد ثم تذكر، هل هذا اتصال معتاد ويعود ويصلي، أو في هذه الحالة يعود الصلاة من أولها؟ هذا موضع خلاف، والأظهر والله أعلم أنه إذا صلى ثم سلم، أما إذا كان في المسجد هذا واضح كما في الصحيحين في قصة اليدين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى ركعتين مع أنه تحدث مع أصحابه، في حديث عمران بن حسين صحيح مسلم أنه لما خرج من المسجد رجع عليه الصلاة والسلام ثم صلى الركعة الرابعة في صلاة العصر، وهذا أيضا أجره العلم كثير من العلم ما جرى الاتصال المعتاد ولا تبطل الصلاة بذلك. لكن عامة العلم لو أنه تذكر بعد الفصل الطويل صلى ركعتين من الظهر ثم تذكر بعد العصر أنه صلى ركعتين، هل يكفي أن يصلي ركعتين الآن وتتصل تلك الصلاة التي سبق أن صلاها في صلاة الظهر، أم لابد أن يعيد الصلاة؟ جماهير العلماء لابد أن يعيد الصلاة. هنا قول يروى عن كثير من التابعين يقولون يصلي ركعتين بنية وصلهما أو أنهما تمام لتلك الركعتين. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا.
نعم، الحوائج الأصلية التي للإنسان من المفارش والملابس والمأكل والمشرب، هذه لا تعد مالا فاضلا، لأنه لو تعد هذه المال فاضل لكان فيه تضييق عليه، ولهذا لا تؤخذ في دينه، لا تؤخذ في دينه في الغرماء، لأن فيه ضرر والضرر يزاد، ولا ضرر ولا ضرار، هذا يعود إلى تلك القاعدة دفع الضرر عن الناس، ومعاملة الناس لا تتم إلا بمثل هذا. الحوائج الأصلية لا تباع في دين الإنسان، يعني ترتب ضرر عليه وضرر على من يلي أمرهم ممن ينفق عليهم. فلهذا لا تجب فيها الزكاة هذه الحوائج الأصلية. لو كان عندها أشياء من الحوائج الأصلية لا يقال هذه تجب فيها الزكاة، إنما الزكاة بشروط خاصة عند أهل العلم دلت عليها الأدلة. وهذا كما تقدم يرجع إلى قضية تحصيل المصالح ودرء المفاز، لأن هذا فيه تحصيل المصلحة وفي خلافه حصول المفسدة، فكان عين المصلحة هو أن تجعل من حاجة الإنسان الأصلية التي لا يترتب عليها أحكام أخرى تعلق بالزكاة في باب قضاء الدين وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
وهذه القاعدة محل اتفاق من حيث الجملة، التابع تابع تابع تابع، هذا يجري في مسائل كثيرة وهو نافع في باب المعاملات فيما يتبع جاء، وكذلك جاء، وكذلك أيضا يجري حتى هي بالذبائح. لو أن إنسان ذبح ذبيحة ثم خرج حملها ميتا فذكاة الجنين ذكاة لأمه كما في الحديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تابع. والصحيح لا فرق كما يقول بعضهم بين أن يشعر أو لا يشعر، يكون له شعر أشعر أو لم يشعر أو لم يكون له شعر، فإنه لا فرق على الصحيح لإطلاق الحديث بهذا. ولا يشترط ذكاته لأنه كجزء من أجزائها كعضو من أعضائها، كما تحصل تذكية البهيمة يحصل تذكية البهيمة الذكاة لجميع أعضائها، فهذا الحمل جزء منها تابع لها، فهو طيب بطيب تلك المذكاة. التابع تابع تابع تابع، لكن لو خرج حيا حياة مستقرة وجب ذكاته، إذا يعني إذا أرادوا يعني أن يكون يعني أرادوا أن يأكلوا فإنه لا تحصل إلا بذكاة إذا كانت حياته مستقرة، كانت حياته حياة مستقرة. فالتابع تابع، هكذا في باب مبيعات تابع تابع. إذا باع الإنسان دارا فإن حيطان فإن أساساتها حيطانها أساسات والحيطان تابعة، وإن كانت تجهل لا تعلم فلا يشترط العلم بها، هي تابعة. ولهذا لا يكون من باب الجهالة بالشيء، وهذا باب واسع، هذه قاعدة عظيمة ذكر العلماء فروعا عظيمة لهذه القاعدة. ومن أدلتها الحديث المتقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الواحدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
نعم، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، فمن فالدواعي والأسباب للعقود والتبرعات معتبرة، وذلك أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. ثم هذه القاعدة تنفع في مسائل كثيرة جرى فيها الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، فالنية لها أثر عظيم في باب العبادات وفي باب المعاملات. أنت قد تعطي إنسان مثلا مبلغ من المال، قد تعطيه بنية مثلا الصرف والمصارفة، قد تعطيه بنية السلفة والإعانة مثلا، فهنا في إحدى الصورتين يكون مجرد معاوضة، الصورة الثانية يكون قربة، يكون إرفاق وإحسان لأخيك. ولهذا لا يشترط في صورة الإرفاق أن تقبض مقابلة، لكن فلو كان على سبيل الصرف والمصارفة لا يجوز لك أن تفارقه حتى يصارفك أن يصارفك. كذلك لو أن إنسان أعطى إنسان مال أو أعطاه طعام، قد يعطيه على سبيل الصدقة، قد يعطيه على سبيل الهدية المحضة، قد يعطيه على سبيل الهدية التي يراد المعاوضة فيها الرد فيها. ففي هذه الحالة يجب أن يعطيه إذا قبل، إذا علم أنه يعطي ليعطى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هدية ويعطي أعظم وأفضل منها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا عنه في أحاديث كثيرة. فلهذا الأسباب والدواعي للعقود معتبرة، وهذا يجري في باب كثير من العقود والمناقصات، وكثير من العقود تجري في الشركات، تجري في البنوك. فليست العبرة بما يكتب في الأوراق لظاهرها عقود على أنها عقود مستوفية الشروط، لكن في باطنها ويتبين منها من خلال قراءة الشروط أن هنالك مقاصد أخرى. قد تكون العقود على الوجه الظاهر أنها عقود صحيحة، لكن في حقيقتها تشتمل على الربا، تشتمل على غرر، تشتمل على مخاطرة. هذا معتبر وليس مجرد المباني ورصف الكلمات وكثرة الشروط ويكون المقصود شيئاً آخر. إنه ينبغي تحرز في مثل هذا، وأن تكون الشروط والعقود مع العلم والمعرفة. وأنه كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه، كما ذكره عنه الترمذي رحمه الله. تفقه حتى تسلم العقود والشروط من عقود الربا، عقود المخاطرة، عقود الغرر، عقود الميسر، عقود القمار. كل ما يكون فيه فساد المعاملات والبيعات بين الناس، هذا صيانة للعقود وصيانة للنفوس، لأنه لا تطيب النفوس ولا تحصل المصالح التي تتم بها البيعات على أحسن ما يكون إلا إذا كانت على هذا الوجه، هذا الهدي من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
نعم، الأصل أحيانا يعني الأصل أن يعمل به، لكن قد يتعذر أحيانا التحقق من أن يكون هذا الشيء على الأصل الذي كان عليه. مثل لو كان الموضع مثلا طاهرة، طاهر، نتحقق طهارة. أنت الآن عندك هذا البساط شريته هو طاهر، ثم أصابته نجاسة، إذا غسلته في هذه الحالة يكفي مجرد الغسل الذي تنغمر به النجاسة يحصل به الطهارة، يغلب على الظن الطهارة. هل يقول لا وتحقق فأتي بمواد حادة، بكيماويات، بأشياء حتى أقطع بزوال؟ نقول لا، لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى ذلك، يكفي في هذا القرائن وغلبة الظن، غلبة الظن في هذا الباب. كذلك في باب الوضوء، يجب عليك أن تغسل الأعضاء. غسل الأعضاء يكون لإمرار ما عليها، إمرار ما عليها يكون على وجه تحصل به الطهارة. وحين يعمل الإنسان بالسنة فإنه يحصل بذلك طهارة الأعضاء، طهارة الأعضاء. وقد يكون على الأعضاء شعر كثير، فعليه أن يعمل الشيء الذي يحصل به غلبة الظن في وصول الماء إلى البشرة، إلى البشرة. فهذا يكفي في هذا الباب. فإذا قوية القرائن قدمت على الأصل، فهذا أيضا من التيسير والسعة، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع. وأن هذا كله يرجع إلى قواعد سبق الإشارة إليها، وأنها كلها ترجع إلى معاني تعود إلى مصالح العباد ودرء المفاسد عنه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ.
نقول إذا تبين فساد العقد بطل، ما نقول بطل، بطل صار بطلا، بطل يبطل بطلانا.
نعم شيخنا.
بطل يبطل بطولة إذا كان بطلا، يعني بضم الطاء. المقصود أنه إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. إذا تبين العقد، لو إنسان مثلا اشترى سلعة ثم تبين بعد ذلك أن الذي باعها لا يملكها، هذا العقد فاسد. تبين أن هذه السلعة مغصوبة، هذا العقد باطل، أن باع ما لم يملك. لكن لو أنه باعه سلعة ثم بعد ذلك المشتري باع السلعة أو أجرها، لا أقول أو أجرها، يعني أكراها على شخص، ثم طلب أحدهما البائع المشتري الإقالة، فحصلت الإقالة بينهما، أو أقال البائع المشتري أقاله من ذلك، في هذه الحالة نقول البيع صحيح ولا تنفسخ الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة. لكن هناك تفصيل في الإجارة فيما ويستحق. وأيضا هنا قاعدة أخرى، هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو يرفعه من حينه؟ لا، والله أنه لا يرفعه من أصله، لأن المصلحة ما دام أن العقد أمكن تصحيحه وأمكن إبقاؤه فالأصل بقاءه، فنقول من حينه. فما مضى من العقد من ملك السلعة إلى وقت التقايل تكون الأجرة للمشتري، وبعد ذلك تكون الأجرة لمن رجعت إليه السلعة بعد ذلك. فهذا فيما يتعلق بالفسخ الاختياري. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 54، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر.
نعم. لو أن إنسان باع سلعة تبين أنه لا يملكها والعقد فاسد، وإن كان في الظاهر ظن أنه يملكها، لأن يعني العبرة بما في نفس الأمر. وكذلك أيضا قالوا لو أنه عكسها، باع لأنه لا يملكها تبين أنه يملكها، قالوا يجري بما في نفس الأمر من جهة أنه يملك العقد. وهنالك ربما فروع أخرى لهذه القاعدة. المقصود أن العلماء رحمة الله عليهم يذكرون في هذا الباب قواعد من باب التيسير في باب المعاملات، ومن ذلك أيضا ما يتعلق في باب الغصب. باب الغصب يعني هذا قد يكون استثناء مما تقدم من قاعدة المتقدمة تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. يشار أيضا إلى مسألة أخرى، لو أنه مثلا حصل غصب لهذه السلعة ثم بعد ذلك باعها الغاصب ثم انتقلت من يد إلى يد إلى يد وتناقلت الأيدي، وصار في إفساد العقود فساد كثير وضرر عظيم. في هذه الحالة للعلماء اجتهاد في هذه المسائل لتحصيل المصلحة قدر الإمكان، ما دام أنه لا يمكن إبطال هذه العقود التي جرى عليها الزمن، ربما توارثها المتوارثون، فهذه لها أحكام أخرى بأن تحصل المصلحة بقدر الإمكان على وجه لا يحصل أو على وجه يحصل به تعويض لما فات المغصوب منه. وهذا النظر يكون حال الخصومة عند القضاء أو حين يكون الأمر لمن ينظر في هذه المسألة فيتكلم ويفتي بما يراه يعني مصلحا للمتخاصمين في مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 55، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا.
نعم، لا عذر ولو ادعى غلطا، لأن الإقرار هو سيد البينات، الإقرار هو سيد البينات، ولهذا من عليه الحق إذا تكلم شيء أو أملاه كان ما أملاه الواجب، كما قال وليملل الذي عليه الحق. ما دام أنه تكلم بهذا أو أملاه فإن هذه الكتابة وهذا الإقرار يثبتوا ذلك الحق. يثبت ذلك الحق. هناك شروط ذكر العلماء كثيرة في هذا الباب، لكن هذا القاعدة في هذا الباب. ولو ادعى غلط، ولو ادعى غلطا، فالواجب هو أداء ما التزمه. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الإقرار، في باب الحدود، أثبت الحدود والإقرار. لكن نعلم أن الحدود والإقرار فيها الأحكام خاصة غير ما يتعلق بأبواب المعاملات، لكن قصد الإشارة إلى مسألة الإقرار وأنه هو سيد البينات كما قال أهل العلم رحمة الله عليه. نعم، هذا ليس بحديث، وإن كان بعضهم أشار إليه، لكن ذكروا أنه لا أقصد له، إن معناه متفق عليه لما تقدم إشار إليه من الأدلة. نعم،
قال رحمه الله: القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف.
نعم، والمصنف رحمه الله الإمام السعدي رحمه الله يختار أنه يقوم مقام مورثه في كل شيء. من ترك شيئا فهو لورثته. من كان يعني هذا هو الأصل، أنه يقوم مقام المورث في جميع الحقوق المالية وكذلك الحقوق الأخرى التي ليست معنى مثل حق الشفعة والشروط في باب البيع، باب الخيار ونحو ذلك. صحيح أنه يقوم مقامه ولا تشترط المطالبة. بعض العلماء قد اشترط المطالبة في خيار الشروط والشفعة، لكن هذا اشتراط لا دليل عليه. صواب أنه يقوم مقامه، يقوم مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، لأن انتقلت من المورث إلى الوارث، فيقوم مقامه في هذا الشيء الذي ذكر. ثم هذا يعود الأصل بقى ما كان على ما كان، يرجع إلى هذه القاعدة، لأنه مات وهو على هذا الحق. اشتراط المطالبة التحصيل حاصل، اشتراط المطالبة لأن حقه في هذا الشيء، في الشفعة، في الشرط. أما اشتراط شيء زائد على هذا هو اشتراط شيء زائد، والأصل عدمه. فهذا يلتقي مع القواعد الأخرى في هذا الباب، ويقوي هذه القاعدة ويقوي عمومها كما اختاره العلامة السعدي رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.
نعم، هذه قاعدة عظيمة أيضا. كلام الناطقين على مرادهم، حين يتكلم بكلام معلوم فإنه يحمل على مراده مهما أمكن في العقود. والمراد يختلف بحسب المتكلم، ويختلف بحسب العادات، حسب الأعراف. ولهذا ليس من الفقه أن يحمل المفتي أو القاضي كلام المتكلم على عرفه هو، أو على ما يتكلم به. قد يقضي بين قوم لهم أعراف وعادات في عقودهم في بياعاتهم، فلا يحملهم على ما يعرفه هو في بلده، ما يعرفه لهم قوم. لا، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: الفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت. وقال من معناه يعني أن الناس يهلكهم اثنان: نصف فقيه ونصف طبيب. هذا يهلك الأديان وهذا يهلك الأبدان. هذا الطبيب الذي لا يفقه الطب ويتطبب يدعي الطب، كذلك في باب الفقه لابد أن يكون فقيها بصيرا عالما. فلهذا لابد أن يحمل على مراد، والمراد تارة يقطع به، أنه أراد بكلامه هذا اللفظ الذي تكلم به، وتارة يقطع بأنه لم يرده ككلام المكره، وتارة يكون هو الظاهر من مراده، مثل الألفاظ الظاهرة في مرادها، وإن كان لا يقطع لكن يغلب على الظن أنه أراد هذا الشيء. فهذا يجري في باب العقود، باب الشروط والوسوخ والإقرارات و وبنى أهل العلم رحمه الله عليهم مسائل وفروع على مثل هذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما.
نعم، هذه قاعدة عظيمة. الحكم يدور مع علته، وهذا هو صحيح عند جماهير العلماء، أن الأحكام معلقة بعللها لا بحكمها، وذلك أن العلة وصف ظاهر منضبط، ولهذا نراها معلقة بالعلة لا بالحكمة، لأن الحكمة أمر خفي في الغالب. والصحيح أن الحكمة إذا كانت منضبطة فإنه يعلل بها، يختلف هل يعلل بالحكمة؟ إذا كانت العلة منضبطة فإنه يعلل بها، أو ظاهرة مثل الرضا، لأن القصد من البيع هو الرضا، الحكمة منه، فهل يعلق بالرضا بدلالة الألفاظ؟ إذا تبين الرضا ببعض الألفاظ التي ليست صريحة مثلا في البيعات، لكن ظهر أنه أراد البيع برضاه، فهذه الحكمة، وهذا أمر ظاهر منضبط، فيعلل بها إذا كانت منضبطة، لكن الأصل هو التعليق بالعلة. ولذا القصر في السفر معلق بالسفر، ليس معلقا بالمشقة. قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. الحكمة هو دفع المشقة. قد يسافر إنسان ويكون من أرفه الناس في سفره، ويكون في حال إقامته عمله في مشقة وتعب، وراحته وطمأنينته في سفره، كما يقع لكثير من الناس، خاصة مع توفر وسائل السفر والراحة فيها. فلو نظرنا إلى مجرد الحكمة، الإنسان يقول حكمة تقتضي ذلك، لا، هذا محل إجماع من أهل العلم في هذه المسألة، أنه معلق بالعلة وهو السفر. لكن انظر إلى الصوم، لما كان الصوم مختلف والناس يختلفون، فإنه علق بحكمته، ليس يعني بمجرد يعني هو الأصل في السفر، يعني هو معلق بالعلة في السفر، لكن أحوال الفطر في المسافر، يعني جواز الفطر للمسافر يكون حال السفر، لكن أحوال الفطر للمسافر من جهة الأفضل ومن جهة التساوي، يعني الأفضل الفطر الأفضل الصوم، هذا يرجع إلى المشقة، لدلالة الأدلة في هذا الباب، وهذا هو اختيار ابن المنذر وإسحاق رحمة الله عليه بعد ذلك، وكذلك بعدهما ابن المنذر، أنهم قالوا في مسألة الفطر والصوم قالوا إن أفضلهما أيسرهما، فإذا كان أيسر الفطر للمسافر هو الأفضل، إذا كان أيسر الصوم فهو الأفضل، وبهذا جمع بين أخبار في هذا الباب. فالمقصود أن الحكم يدور مع علته، والعلة أصل عظيم في باب القياس، فعند وجود العلة يدور الحكم، وعند عدمها يعدم الحكم، لأن الحكم يدور مع علته ثبوتا أو وجودا وعدما. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم.
نعم، هذه القاعدة حق قاعدة رسولية، قاعدة عظيمة، والمصنف رحمه الله سمى كتابه يعني
قواعد الأصول الجامعة.
قواعد والأصول الجامعة. أنا ذكر هاتين القاعدتين في آخر كتابه رحمه الله، كذلك في نظمه رحمه الله، فكأنه ذكر هاتين القاعدتين لأنه والله أعلم احتمال الله أنه لأجل يكثر ورودهما في النصوص، فهذان قاعدتان بسط العلماء الكلام عليهما والخلاف في بعض المسائل، لكن نكر في سياق النفي والنهي والشرط تفيد العموم، ولهذا تجد نصوص كثيرة جاءت بهذا السياق في سياق النفي، سياق النهي، وسياق الشرط، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فلا تجعل لها اندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا، وهي أدلة كثيرة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالعموم. وهذه المسألة كما تقدم بسط العلماء الكلام عليها، وكذلك القاعدة التي بعدها. نعم،
قال رحمه الله: القاعدة 60، من وما وأل وأي ومتى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم.
نعم، هذه القاعدة أيضا بما ذكر رحمه الله هي قاعدة أصولية، بما ذكره من هذه الأسماء، وبعضها ربما تكون حروف في بعض الأحوال مثل ما وما، من وما الاسميتين للعموم والحرفية، أحيانا ما تكون حرفية تكون أحيانا للعموم وأحيانا لا تكون للعموم. وأل هذه أيضا كذلك تكون للعموم، وهنا أل ما نقول ألف واللام فإنها تحكى بلفظها لا باسمها. هذه القاعدة، فيما كان مكونا من حرفين فأكثر فإنه يحكى بلفظه، فيقال أل مثل هل وبل. أما ما كان من حرف واحد فإنه يذكر باسمه، فيقال الباء حرف جر، والفاء لا يقال بي وفي مثلا تحكى يعني باسمها، لا تحكى بلفظها تحكى باسمها. المقصود أن هذه من أدوات العموم على خلاف فيها، كما قال النبي: وما يتق الله يجعل له مخرجا وما يتوكل على الله فحسبهما. كذلك أيضا ما ومن الموصولة، وما ومن الشرطية، والاستفهام لله ما في السماوات، رب الله من في السماوات والأرض، إلى غير ذلك من أدلة. وجاء بالنصوص الكثيرة كذلك أل كما تقدم الإشارة إليه، إذا دخلت مع المفرد أو على الجمع مثلا فإنها تفيد الاستغراق. إن الإنسان خلق هلوعا، وعلامته أن يحل محلها كل لكل إنسان. إن الإنسان لفي خسر، والعصر الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني كل إنسان إلا ما استثناه سبحانه وتعالى. فهذا والاستثناء معيار العموم عند أهل العلم. وكذلك دخل أل على الجموع مثل إن المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات، وكذلك ما جاء من ألفاظ العموم الأخرى، وكذلك ما قال مصنف رحمه الله المفرد المضاف يدل على العموم، كما قال سبحانه: تعد نعمة الله، أضاف النعمة هنا فيشمل كل نعمة. كذلك: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد يكون خلاف في بعض هذه المسائل، لكن هذا هو الأصل في مثل هذا، وهذا مما ينفع في باب الاستدلال، في باب الاستدلال وهو العموم. وباب العموم من أنفع الأبواب التي كثير من أهل العلم خاصة المحدثون رحمة الله عليهم، فإنهم يعني في هذا الباب يعتنون بمسألة العموم، يعتنون عناية عظيمة في العموم. وخاصة الإمام البخاري رحمه الله، من تأمل كتابه الصحيح وجد عنايته العظيمة في باب العموم، وأنه يستغني أحيانا من كثير عن كثير من الاستنباطات الضعيفة، ويذكر دليلا بينا عند التأمل واضحا لما ذكر رحمه الله في مسائل قد لا تجد لا تراها في كلام بعض أهل العلم من أهل الفقه حين يذكرون أشياء ومعاني، مع أنه حين ترى كلامه واستدلاله يكون واضحا بينا فرحمه الله. وهذا ظاهر في تراجمه، كما قال بعضهم إن فقهه في تراجمه رحمة الله يحدث صلى الله عليه وسلم التوفيق والسداد.
أحسن الله عليكم شيخنا ونفع بعلمكم. بذلك مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الماتع النافع. رحم الله مؤلف الكتاب، وشكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل ما قدم وسدده ووفقه، وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة التي وصلت عبر واتساب البرنامج. السؤال الأول يقول السائل: هل القواعد الفقهية التي درسناها في هذا الكتاب يمكن أن يأتي أصولي ويحدثها ويزيد عليها قواعد جديدة، أم أنها ثابتة وما هو أفضل كتاب في أصول الفقه؟
يأتي أصولي وماذا؟
ويزيد على هذه الأصول ويحدثها، أم أنها ثابتة؟
ما فهمت مراد من السؤال في الحقيقة. أن يأتي أصولي يعني هو لا يختص بمسألة الأصولي، يعني لأن هذه قواعد فقهية، قواعد فقهية وقد استقرت أصلا، قواعد فقهية وقد استقرت. إذا أراد مثلا بعض القواعد ربما تقيد مثلا بقيد يزيد مثلا من دلالتها، أو قيد مثلا يمنع خروج بعض المسائل من هذا، هذا واقع في كلام أهل العلم. أما أن استحداث الشيء جديد فهذا يكون باب الاستنباط، لأن يعني القواعد هذه مأخوذة من الأدلة، قواعد هذه ثم أيضا كثير من القواعد هي موضع خلاف بين أهل العلم، ليست موضع اتفاق، كثير من هذه القواعد هي موضع خلاف، لكن أصولها والأهم مجمع عليها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون الجمع بين القاعدة الفقهية لا ثواب إلا بنية المندرجة تحت القاعدة الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهنا الصحابة لم يعلموا أصلا أنهم يؤجرون في هذا العمل، ثم الرسول يخبرهم بأنه صدقة. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين القاعدة المذكورة؟
لا معارضة لها الحق، لأن نفس الزواج مشروع مطلوب يؤجر عليه، وهو حين يتزوج لأجل أن يعف نفسه، هذه النية ترد على جميع العمل، ولا يشترط أن يستحضر النية في كل حالة من أحواله. الإنسان مثلا حين يدخل المسجد يقول الدعاء مثلا، يبدأ بيمينه في الدخول وبشماله في الخروج وفي المنزل، وقد لا يستحضر النية حال دخول المسجد، ولا يستحضر حال خروجه، لا يستحضرها مثلا حال دخوله البيت، ربما يلبس الثوب مثلا ويعلم أنه يبدأ بشق الأيمن أفضل، ولا يشترط أن يستحضر النية عند كل لبس، في أن يبدأ بيمينه حين لبس النعل، إذا أنت على حدكم فلي يبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، تكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فلا يشترط أن يستحضر النية عند كل حال، عند كل حالة من هذه الحالات، لأن نيته ما دام أصل نيته لهذا الشيء فالحمد لله، ما دام أصل نيته لهذا الشيء فإنه يؤجر على ذلك. ولهذا أحياء مثل باب الجهاد، في باب الجهاد يعني من نوى الجهاد من الجهاد في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن روثه وبوله في حسنات في ميزانه يوم القيامة، وكذلك لو وردت حوضة فشربت ولم يرد إرادة، فكذلك يعني أصل نيته هو الجهاد في سبيل الله، فتأتي نيته على جميع هذا العمل، كذلك فروع داخلة، والتابع تابع، تابع تابع لما تقدم من الأصل، وهكذا هي باب النكاح كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الأصول خاصة بالمذاهب الأربع أم مذهب واحد فقط؟
الأصول،
يقول: هل الأصول خاصة بالمذاهب الأربع أم على مذهب واحد فقط؟
منها ما هو، هل إذا كان يريد الأصول أصول الفقه فالأصول هي عند جميع العلماء، إلا أن قد يكون هناك بعض الأصول خاصة للأحناف يعني على خلاف قول الجمهور، في هذه في بعض المسائل، وقد يكون في بعض المسائل أحيانا يعني في نزاع في مسألة عمومها، في بعض الألفاظ في نزاع في بعض عموم، إنما الأصل في هذا الباب أن أصوله متفق عليها، كما أن أصول القواعد الفقهية متفق عليها، ويقع الخلاف في بعض فروع القواعد الفقهية، وبعض فروع القواعد الفقهية متفق عليها مثل التابع تابع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنا مديون في مبلغ ومهدد بالسجن، ووالدتي سددت عني هذا الدين، هل يجب على والدتي إعطاء إخواني كذلك؟
لا يجب عليها، لأن هذه العطية لم تكن للحيف، ولا يمكن يجد تخصيصك بين إخوانك، لأن هذا أيضا ما دامت والدتك أيضا يعني ولله الحمد مستغنية، فهذا قد يتعين كذلك، قد يتعين على إخوانك يكون هذا من النفقة الواجب ما دام أنت مهدد مثل هذا الشيء، يعني لا يجب. ومثل ما لو إنسان مثل أراد الزواج فإن احتاج الزواج فإنه زوجه أبوه ما دام قادرا، ولا يقول مثلا الثاني الذي ليس له حاجة في الزواج أو لم يوصل الزواج أعطني المال اللي أعطيته، أقول لا، إذا بلغت سن الزواج فإنه يعطيك، وهكذا أيضا من هذا الباب. وهذا إذا كان الدين يعني استدانه في أمر مباح، أما إذا استدانه في أمر محرم فمن شرطه أن يكون قد تاب من هذا الشيء، ما إذا يعني قصد ركبه ديون بسبب أمور محرمة، لكن الشيء الذي لا يجوز الوفاء فلا يجوز. إنما المقصود إذا توجه عليه سلاء الدين ولم يستطع وأوفت عنه والدته فلا يلزمها أن تعطي سائر إخوانه ما دام أنه لم يحصل لهم ما حصل له. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال الأخير يقول فيه السائل: بأيهما يبدأ طالب العلم، بدراسة الأصول أم يبدأ بدراسة الفقه؟
طالب العلم يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعتني بحفظ كتاب الله تيسر ذلك أو حفظ ما تيسر منه، يعتني بحفظ شيء ما تيسر من السنة، يعتني ويستعين بذلك بأهل العلم في هذا الباب. هذا هو الطريق الصحيح، لأن الأصول والقواعد تؤخذ من هذين الأصلين، لأن الأصول كما ذكر العلماء أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعنهما وهذان الأصلان متفرعان عن الكتاب والسنة، فلا بد أن يعتني الإنسان بكتاب الله سبحانه تلاوة وتدبرا، حفظا وتلاوة وتدبرا، وكذلك اجتهاد في حفظ شيء من السنة، ثم بعد ذلك يستعين في طلبه للعلم بمصاحبة أهل العلم واستشارة أهل العلم في هذا الباب بحضور خلاف ودروس العلم وسماع دروس العلم، ويتيسره لله الحمد فيجتهد مع إخلاص النية واجتهادها وصحح القصد. ومن أحسن ما يطلب في ذا العلم شيئان هما: تصحيح النية لا العبادة بل قاصدا بذلك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل، كما يقول العراقي رحمه الله في نظمه لكلام ابن بعيد رحمه الله في باب المصطلح. المقصود أنه يصحح العزم، يصحح النية، كما قال أحمد رحمه الله، يعني أنه ينوي الخير، ينوي طلب، ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، هذه النية الصحيحة. وصح العزم، وأحسن ما يقصد في ذا العلم شيئا تكثيرك الصلاة لا لعادة، تكثيرك الصلاة على النبي عليه الصلاة لا لعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا، يقصد النفع مطلقا، ينوي بذلك أن ينفع عباد الله، ينوي بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه، ينوي بذلك أن ينفع الجهل، والنفع مطلقا كقول الحنظلي. الحنظلي هو عبد الله مبارك رحمه الله، كان يكتب كل شيء، كان يكتب شيء، قيل له: تكتب كل شيء؟ قال: نعم، لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها إلى الآن، رحمه الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى إياه وليقن إياكم إخلاص النية والقول والعمل في أحوالنا وفي أمور كلها، وأن يحسن ختامنا وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وعمل صالح مني وكرم. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم وسددكم، والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج العلمي، برنامج ليتفقه، الذي امتد لأيام مع نخبة من المشايخ المختصين في علوم الشريعة. وإلى أن نلقاكم في برامج أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون